وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإنه لما اشتد البلاء على يوسف عليه الصلاة والسلام وتضاعفت الفتنة، قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. قول يوسف مما يدعونني إليه يشير ويدل على دوام واستمرار وكثرة المحاولات من امرأة العزيز، وكذلك يدل على زيادة البلاء وعلى مضاعفته. وهنا وقفة مهمة في هذا المشهد. جيد وطيب أن الإنسان يبتعد عن المعصية، وأمر حسن أن يبغض الإنسان المعصية وأن ينفر قلبه من المعاصي، وكذلك جميل جدا أن يتحمل الإنسان الأذى ويصبر عليه حتى لا يقع في المعصية. هذا كله حسن وجميل وطيب ورائع وجيد، ولكن أن يصير هذا الأذى وهذه المشقة أحب إليه من المعصية، فهذه درجة الأنبياء والصديقين. هذه المرتبة التي وصل إليها يوسف لا يمكن أن يصل إليها أي إنسان مهما كان إيمانه. لذلك هنا تأملوا قوله عن يوسف، قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. ما الذي يدعونه إليه؟ النسوة دعوه إلى فعل الفاحشة عياذا بالله، يدعونه إلى شيء أبته نفسه وقلبه، مع أن هذا الشيء كثير من الناس في أيامنا يحرصون عليه ويتحينون الفرصة للوقوع فيه، بل يسافرون من مكان إلى مكان ويبذلون الأموال لأجل الحصول على هذه المتعة الزائلة وهذه الفاحشة المنكرة. وبعضهم قد يفقد سمعته بسبب هذا الأمر، يلهثون خلف هذه الشهوات عياذا بالله. ومع ذلك قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. وتخيلوا هنا من الذي كان يدعو يوسف إلى هذه الفاحشة؟ ليست نساء عاديات، إنما علية القوم، نسوة علية القوم، النسوة اللاتي اجتمعن مع امرأة العزيز. مع ذلك قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. لماذا؟ لأن محبة الله سبحانه وتعالى في قلبه استقرت ورسخت، حتى لو وصل الحال إلى أن وجوده في السجن يجنبه هذه المعصية، فهذا المكان المظلم الموحش الذي فيه المشقة وفيه العنت أحب إليه مما يدعونه إليه. لذلك هنا قال بعض العلماء في هذا الباب، لو لم يقل أي يوسف عليه الصلاة والسلام السجن أحب إلي لم يبتل بالسجن، والأولى بالعبد هنا أن يسأل الله سبحانه وتعالى العافية. هنا قال يوسف رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وذكرنا بأنه وصل إلى خيارين، إما السجن وإما الوقوع بالمعصية، واختار السجن أدنى الضررين وأقل الشرين وأقل المفسدتين. لذلك هنا يقول الإمام القرطبي رحمه الله في تفسيره، وينقل أثراً الله أعلم بصحته، ولكن يقول وحكي أن يوسف عليه السلام لما قال السجن أحب إلي أوحى الله إليه يا يوسف أنت حبست نفسك حيث قلت السجن أحب إلي، ولو قلت العافية أحب إلي لعوفيت. لذلك يقال أن البلاء موكل بالمنطق، وكذلك العافية موكلة بالمنطق. فالإنسان دائما يدعو يسأل الله العافية ويتفاءل، ولا يصل إلى مرحلة بأن يسأل الله أمرا فيه مشقة وأمرا فيه فتنة وابتلاء. لذلك هنا قد يقول قائل: لماذا اختار يوسف عليه الصلاة والسلام السجن مع أنه نبي والأنبياء مجابو الدعوة؟ فلماذا قدم السجن وبإمكانه أن يدعو بالعافية من هذا البلاء فيجاب الدعوة؟ لأن يوسف عليه الصلاة والسلام أيقن بأنه لا خيار ثالث لهذين الخيارين: إما الوقوع في هذه الفتنة، لأن المرأة الآن أصرت وتوعدت يوسف إن لم يفعل فالسجن، فهنا اختار السجن لأنه اقتنع أن لا خيار ثالث فاختار السجن وهو أخف من الوقوع في المعصية. وذكرنا أن مصيبة الدنيا أهون من مصيبة الدين. ثم قال: وإلا تصرف عني كيدهن، أي إن لم تدفع يا ربي عني مكرهن وشرهن وكيدهن وتعصمني منهن، بمعنى أنك يا رب، وهنا التجأ إلى الله سبحانه وتعالى، أظهر ضعفه وفقره وقلة حيلته، أي يا رب إن وكلتني إلى نفسي فليس لي من نفسي قدرة. وهنا يقول: يا رب أنا لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا ولا قوة إلا بحولك وقوتي. قال: وإلا تصرف عني كيدهم، بمعنى قال: يا ربي أنت المستعان وعليك التكلان، فلا تكلني إلى نفسي. لأن الإنسان إذا أوكله الله سبحانه وتعالى إلى نفسه فإنه يزل وإنه يقع في الفتنة عياذا بالله. فهنا كأن يوسف عليه الصلاة والسلام يقول: أدعوك يا رب بألطافك الإلهية وعصمتك الربانية أن تصرف عني كيدهن. بل في قوله وإلا تصرف عني كيدهن بالغ يوسف عليه الصلاة والسلام في استدعاء لطف الله سبحانه وتعالى في صرف كيدهن، كالمستغيث الذي يقول: أدركني يا رب وإلا هلكت. هذا معنى قول يوسف: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن. وهذا من خلال في هذا المشهد عندما قال: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين، من خلال إظهار خمسة أمور. هنا يوسف ترجم هذه المقولة بإظهار خمسة أمور وخمسة معاني عظيمة. الأمر الأول أنه لا طاقة له بالمدافع. قال: وإلا تصرف، توجه إلى الله وقال أن هذا الأمر الخطير لا طاقة لي بمفردي أن أدفعه. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أظهر خبرته ومعرفته ببشريته. ما قال: أنا نبي وأنا قوي وعندي من الإيمان وعندي من اليقين، أبدا. قال: وإلا تصرف عني كيدهن، أظهر بشريته، والبشر غير معصوم من أن يزل في هذه الأحوال. كذلك أظهر أنه لا يغتر بعصمته مع أنه نبي، والنبي معصوم من الفواحش ومن الكبائر ومن المنكرات العظيمة. هنا أظهر بأنه ما اغتر بعصمته، قال: وإلا تصرف عني كيدهن. الأمر الرابع أظهر أنه يريد مزيدا من عناية الله تعالى ومعيته وحياطته به، لأنه قال: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن، أي يا ربي أريد مزيدا من لطفك ومن معيتك ومن قوتك ومن إحاطتك ومن رعايتك بي في هذه اللحظات. كذلك الأمر الخامس الذي أظهره يوسف من خلال هذه المقولة أنه يحاربهن بالله لا بتدبيره الشخصي. قال: وإلا تصرف عني كيدهن، أي الذي سيصرف عنك الكيد هو الله سبحانه وتعالى، فبه أصول وبه أجول وبه أحارب وبه أقاتل. كأن يوسف عليه الصلاة والسلام ترجم هذه المعاني بهذه المقولة. هنا قال: وإلا تصرف عني كيدهن، مع أن الكيد لامرأة واحدة هي امرأة العزيز، ولكن هنا كيد امرأة العزيز منذ البداية، المراودة ثم التهديد ثم جمع النسوة ثم التهديد مرة أخرى ثم المحاولة وهكذا، وكذلك مراودة النسوة المصريات اللواتي اجتمعن معها لمعونتها على يوسف. هذه كلها جعلها يوسف من الكيد المجموع وليس كيدا واحدا. وهنا قال: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. أصب أي أمل، وأتق نحوهن وأنعطف عليهن، هذا معنى أصب. الصب هو الميل. وأتابعهن على ما يريدن مني، فإني لا أملك يا ربي من القوة إلا بمعونتك. فهذا معنى أصب، معنى أصب إليهن أي أمل، الميل إلى الهوى. لذلك يعجب ربنا كما في الحديث من شاب ليست له صبوة، أي ليس له ميل كبير للنساء. فلم يقل هنا: وإلا تصرف عني كيدهن أقع في الفاحشة أو أرتكب الكبيرة أو المعصية، ما قال ذلك. قال: أصب إليهن، بإشعار بالميل فقط وليس بالوقوع. لماذا؟ لأنه أراد أن يظهر أمرا عظيما ومعنا بالغا، وهو أن قلبه معلق بالله سبحانه وتعالى، وأن محبة الله هي التي تشغله في هذه اللحظات، أن هذه اللحظات لحظات الفتنة لا يشغله شيء إلا محبة الله سبحانه وتعالى. فيا ربي إن لم تصرف عني فتنة هؤلاء النسوة وكيد هؤلاء النسوة، قد أصبوا وأميل إلى رغباتهن فتضعف محبتي لك يا رب. هذا الذي يشغل بال يوسف عليه الصلاة والسلام، وهذا من أعلى المقامات الربانية للعبد وأرفع مراتب العبودية للعبد، عندما ترسخ محبته لله سبحانه وتعالى. لذلك يظهر معنا عندما دخل لاحقا يوسف السجن كما سيأتي معنا، تفرغ للعبادة وانشغل بربه سبحانه وتعالى، ثم لم يجعل من هذه الفتنة لحظوظ نفسه شيئا، بل دعا من معه في السجن، وعندما جاءه ذلك ودعاه إلى الملك لتعبير الرؤيا قال: ارجع إليه فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن. فجعل الأمر كله متعلق بالله سبحانه وتعالى. ثم هنا ختم وقال: وأكن من الجاهلين، أي أصر من الغريقين في الجهل ممن عصوك. لأنه كل معصية يقع فيها الإنسان فلا يقع فيها إلا عن جهل. كل من عصى الله فهو جاهل، أي أكن من الجاهلين الذين يرتكبون الإثم ويستحقون الذم، الذين جهلوا حقك يا رب فتجرأوا عليه بفعل المعاصي وخالفوا أمرك وخالفوا نهيك. وكذلك من معاني وأكن من الجاهلين أي الذين لا يعملون بما يعلمون. فكل من لا يعمل بما يعلم هو من الجاهلين، لأن العلم الحقيقي هو ما زال الجهل به. كل علم هو ما زال الجهل به وأوجب العمل. العلم لا يكون علما حقيقيا حتى يزيل عن صاحبه الجهل أولا، ثم يوجب عليه العمل، لأن العلم للعمل وليس العلم للعلم. فمن لا جدوى لعلمه فهو والجاهل سواء. الذي عنده علم، الله سبحانه وتعالى ماذا شبه؟ مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، عياذا بالله، كمثل الحمار يحمل أسفارا. وفي موضع آخر قال: فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه. فشبه من عنده علم بلا عمل وبلا تحقيق لهذا العلم بهذين المثالين العجيبين. فهنا قال وأكن من الجاهلين أي من السفهاء، لأن الحكيم لا يفعل القبيح، الحكيم لا يفعل القبيح، والجاهلون هم الفاعلون فعل الجهالة، الجاهلون هم الفاعلون فعل الجهالة. والجاهل حقيقة من عمل ما يؤدي إلى الضرر في العاقبة وفي المآل، هذا هو الجاهل حقيقة، مع أنه عالم بهذا الضرر أو عنده ظن غالب. فكل إنسان عنده علم بأن هذا الفعل وهذا الذنب وهذه المعصية قد تضر به في العاقبة وفي المآل وفي الآخرة، أو عنده ظن غالب أن هذا التصرف سيضر به وفعله، فهذا فعل الجاهلي، هذا هو الجهل. فالجهل هنا ليس هو ما يقابل العلم، عندنا علم ويقابله الجهل، فليس المقصود هنا وأكن من الجاهلين. فيوسف قد زكاه الله سبحانه وتعالى، قال رب لاحق ربي قد آتيتني من العلم وعلمتني من تأويل الأحاديث، فآتاه الله النبوة والعلم وتأويل الأحاديث والإيمان والصلاح والتقى، فهو ليس بجاهل. ولكن هنا قال وأكن من الجاهلين الذين يفعلون المعاصي عن علم وتكون عاقبتهم إلى السوء وعاقبتهم إلى الضر. بل المقصود هنا بالجهل هو السفه والعدول عن الصواب. أحيانا الإنسان الطفل إذا ارتكب فعلا وعنده علم بأن هذا الفعل خطأ، قل اتركه فهو جاهل، جاهل. فليس المقصود هنا جاهل بأنه ليس بعالم، جاهل بأنه فعل ما ليس بصواب، هذا معنى وأكن من الجاهل. فكل من عدل عن الصواب فكان فعله فعل الجاهلي، وكذلك العجز عن تقدير العواقب. فكل من فعل فعلا وكان عنده عجز عن تقدير عاقبة هذا الفعل كذلك كان من الجاهلين. وكذلك الغفلة عن مواطن الخير، فكل من اقترف فعلا وإثما وغفل عن مواطن الخير في هذا الفعل كان من الجاهلين. وكذلك من معاني الجاهلين الوقوع في مهاوي الشر والرذيلة، كذلك فيه هذا المعنى. بذلك بهذا الموقف يوسف عليه الصلاة والسلام ضرب مثلا عظيما لشباب المسلمين، مثلا في التضحية، التضحية بالرفاهية والتضحية بالملذات والتضحية بالشهوات والتضحية بكل متاع الدنيا في سبيل إرضاء رب العالمين وفي سبيل الفرار بدينه من أماكن الفتن ومن أماكن الشهوات. بذلك نكون قد انتهينا من هذا المشهد وهذه الآية، وبقي معنا كما تعودنا أن نقف وأن نستنبط عددا من الهدايات ومن التأملات ومن التدبرات ومن المعاني الإيمانية والعملية والتربوية. فهذه كما قلنا آية عظيمة فيها العديد من الدروس والعبر، ولو لم نخرج من هذه السلسلة إلا بهذه الآية التي هي مدرسة عظيمة، مدرسة في العقيدة ومدرسة في الإيمان ومدرسة في التربية ومدرسة في السلوك ومدرسة في الثبات على المبادئ ومدرسة في الصبر ومدرسة في إيثار ما عند الله سبحانه وتعالى على ما عند البشر وعلى الملذات، هذا ما سنقف عليه مشيئة الله سبحانه وتعالى في درس قادم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الثبات وأن يدلنا ويرشدنا إلى ما فيه خير وصلاح لنا في ديننا ودنيانا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.